يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 36 فاصل ونلتقي. عن بكر بن محمد الأزدي، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. في الحلقة الماضية تسلسل الحديث حتى وصلت إلى مجموعة أسباب ومجموعة عوامل تحول فيما بين الإنسان وبين أن يكون مرابطا مرابطة الأحرار في فناء إمامه. ذكرت الخوف، ولا أريد أن أعيد الكلام، ولكن بشكل موجز قلت إن الخوف نعمة في أصل وجوده في الكيان الإنساني، لأن الخوف وسيلة دفاعية عند الإنسان، من وسائل الدفاع المهمة عند الإنسان. هذا إذا كان منضبطا بضوابط المنطق العلوي، لكن إذا تجاوز هذه الضوابط فإن الخوف حينئذ سيكون وبالا، سيكون مضرا، لأن الخوف إذا ما تجاوز حدود المنطق العلوي في نصرة الحق وفي مواجهة الباطل بحسب الإمكانات المتوفرة وبحسب الظروف الموضوعية، ف فإن الخوف سيؤدي إلى شلل الإرادة عند الإنسان، وقد يؤدي إلى انعدامها بالكامل، وحينئذ سيكون الإنسان في حالة لا يستطيع أن يقف الموقف الصحيح. لا أريد أن أتكلم أكثر من ذلك. وبعد أن تحدثت عن الخوف انتقلت للحديث عن البخل، وقلت من أن البخل هو الآخر عامل من العوامل التي تحول فيما بين الإنسان وأن يوفق كي تكون مرابطته في فناء إمامه مرابطة الأحرار. وحينما تحدثت عن البخل ما قصدت البخل المالي فقط، إنما البخل المالي هو نوع من أنواع البخل. حديثي هنا عن البخل الذي يرتبط بكل الإمكانات المادية والمعنوية التي يمتلكها الإنسان. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، وقلت هناك صور لهذا البخل وهناك مراتب تحدثت عنها، لا أريد أن أعيد الكلام. إذن حديثنا عن الأسباب وعن العوامل التي تحول فيما بين الإنسان وبين أن تكون مرابطته في فناء إمامه مرابطة الأحرار. الخوف أولا، البخل ثانيا، ومثلما قلت لكم المراد من الخوف هنا الخوف الذي لا يكون منضبطا بقواعد بحدود المنطق العلوي في نصرة الحق وفي مواجهة الباطل. وكذلك البخل، إنه البخل الذي يعني المنع، وسائر المراتب التي تحدثت عنها، وانتهاء بالندم. إنه بخل يرتبط بكل الإمكانات المادية والمعنوية. حديثنا كله في أجواء المرابطة في فناء إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. العامل الثالث الفشل. إنما أقصد بالفشل هنا مجموعة الفشل. هناك مجموعة عناوين يمكنني أن أصطلح عليها هذا العنوان، مجموعة الفشل. مجموعة الفشل أقصد بهذا العنوان الكسل، الملل، الكلل، التعب. إنه التعب النفسي أو التعب الجسدي، وربما اجتمع النوعان معا. فهناك الكسل، الملل، الكلل، التعب النفسي، التعب الجسدي، وربما اجتمع معا في آن واحد. السأم، الضجر، التشاؤم، اليأس، وكذلك يدخل العجز، والعجز الذي أقصده هنا العجز الذي يصطنعه الإنسان، تكون له مقدمات نفسية تقود الإنسان إلى العجز. فإنني لا أتحدث عن العجز بسبب المرض، أو عن العجز بسبب عاهة من العاهات، أو عن العجز بسبب العمر، أو إنما أتحدث عن العجز الذي يصطنعه الإنسان بسبب مقدمات نفسية تكون طارئة على الإنسان، ويخضع الإنسان لتلك المقدمات فيتحول إلى إنسان عاجز، إلى إنسان فاشل. هذه المجموعة التي عنونتها بمجموعة الفشل، في أغلب الأحيان بداياتها من الإنسان نفسه. قد تكون هذه العوارض، قد تكون هذه الحالات بسبب ظروف موضوعية يكون الإنسان مجبرا على أن يعيشها، ذلك أمر آخر. لكنني أتحدث عن الحالات التي يكون الإنسان نفسه سببا في إيجادها وفي وجودها. فالإنسان إذا كان فاقدا للهمة وفاقدا للعزيمة، في الحقيقة مشكلتنا الكبيرة نحن في أجوائنا الدينية الشيعية على المستوى العقائدي، وأنا أتحدث عن المنتظرين، أنا أتحدث عن المهدويين، عن الذين ينتظرون إمام زمانهم، وعن الذين يبحثون عن العقيدة السليمة، وعن الذين يطلبون الحقيقة من مصادرها النظيفة الطاهرة من الكتاب والعترة. لا شأن لي بالآخرين، إنني أتحدث عن هؤلاء. مشكلتنا الرئيسة هي في فقدان الحماس العقائدي، وصدقوني هذا الموضوع لطالما تحدثت عنه ومنذ الثمانينات والتسعينات وأنا أتحدث عن هذا الموضوع. ويمكنكم أن تجدوا بعضا من أحاديثي في هذا الموضوع منذ الثمانينات ومنذ التسعينات. هناك مشكلة حقيقية وجدية عندنا في واقعنا العقائدي الشيعي، فقدان الحماس العقائدي، فقدان تلك الجذوة العقائدية التي تصطلي في بواطننا وفي عميق نفوسنا. نحن نعيش حالة كالتي تخبرنا عنها الروايات والأحاديث الشريفة، من أن قلب المؤمن تمر عليه ساعات يكون فيها كالشن البالي، كالثوب البالي، كالفراش الممزق. تمر على قلب المؤمن ساعات، لكن الواقع الذي نعيشه، نعيش هذه الحالة دائما، أن تطرأ ساعات على المؤمن يكون قلبه فيها كالشن البالي، هذا أمر طبيعي. فللقلوب إقبال وللقلوب إدبار، وللأرواح وللنفوس إقبال ولها إدبار. وتلك هي الطبيعة البشرية، ولا أريد أن أقف على هذا الموضوع لأنه خارج عن موضوع الحلقة، لكنني جئت به مثالا. واقعنا هكذا يقول، من أننا على طول الخط في كل الأوقات نعيش هذه الحالة، نعيش حالة تكون قلوبنا فيها كالشن البالي، خالية من الإيمان وخالية من الكفر. هكذا يصف أئمتنا صلوات الله عليهم تلك القلوب، قلوب كالشن البالي، خالية من الإيمان وخالية من الكفر. لو كان الإيمان قد حل فيها لتوهجت جذوة الحماس العقائدي في تلك القلوب. على أي حال، أعود إلى ما يرتبط بحديثي عن أسباب وعوامل بينونة الإنسان وعجز الإنسان عن أن يرابط مرابطة الأحرار في فناء إمامه. قلت الخوف، البخل، وثالثا الفشل، وقصدت به مجموعة الفشل. الإنسان بإمكانه أن يكون كسولا وبإمكانه أن يكون نشيطا، إلا إذا توفرت ظروف قاهرة، ذلك أمر آخر سيكون خارجا عن قدرة الإنسان، لكنني لا أتحدث عن مثل هذه الأوضاع. حديثي عن الحالات التي يصطنعها الإنسان نفسه. فالإنسان بإمكانه أن ينظم وقت نومه، والإنسان بإمكانه أن ينظم طريقة طعامه، والإنسان بإمكانه أن يرتب شؤون عمله، إلى أمور أخرى يحتاج الإنسان فيها إلى التدبير وإلى التنظيم وإلى الحكمة في التصرف. وفي كل ذلك هو بحاجة إلى قائمة سليمة في ترتيب أولوياته. إذا كان الإنسان بهذا الوصف فإنه يستطيع أن يبتعد عن الكسل وعن الملل وعن الكلل وعن سائر العناوين الأخرى. إذن نحن أمام هذه العوامل، الخوف، البخل، الفشل، وقصدت به مجموعة الفشل، الكسل، الملل، الكلل، التعب إن كان نفسيا أو كان جسديا أو باجتماعهما معا، السأم، الضجر، التشاؤم، اليأس، العجز، وقصدت به العجز المصطنع من قبل الإنسان وليس العجز الذي يكون مفروضا على الإنسان بسبب مقدمات وأسباب مختلفة. العامل الرابع وهو الأخطر، إنه الإحباط. الإحباط هو أخطر العوامل التي تمنع الإنسان من أن يرابط مرابطة الأحرار في فناء إمامه. الإحباط قد يعبر عنه في اللغة من أن الإنسان حين يكون محبطا يكون يائسا عاجزا عن القيام بما يريد أن يقوم به. الإحباط قد يعبر عنه بالفشل، وأنا لا أقصد هذه المعاني، إنني أتحدث عن الإحباط الذي هو مجموعة مشاعر. قد يدخل الفشل جزءا منها والعجز كذلك، مجموعة مشاعر لا يستطيع أحد أن يصفها بدقة إلا الذي يستشعرها. والإحباط يختلف من شخص إلى شخص، لأن الإحباط يرتبط بأهداف الإنسان، يرتبط بمستوى الإدراك عند الإنسان، بمستوى ثقافته، يرتبط بعمر الإنسان، يرتبط بماضي الإنسان وحاضره، يرتبط بالمشاكل التي أدت إلى هذا الإحباط. الإحباط هو مجموعة مشاعر لا نستطيع أن نحصرها في نوع واحد من المشاعر، ولا نستطيع أن نطلق عنوانا واحدا لتفسير الإحباط. فالإحباط مجموعة مشاعر، هذه المشاعر تجعل الإنسان مشلولا على المستوى الذهني، على المستوى النفسي، وحتى على المستوى الجسدي، لأن الجسد إنما تنبعث فيه القوة من خلال قوة العزيمة ومن خلال قوة النية ووضوحها. فكلما كانت النية واضحة وبينة وقوية، وكلما كانت العزيمة شديدة وكانت الهمة عالية، فإن الإنسان جسديا حتى لو كان ضعيف البنية، لو كان قليل القوة، سيكون قادرا على أن ينفذ ما اشتمل عليه مضمون همته، مضمون عزيمته، حتى وإن لم يكن بالدرجة الكاملة فسيكون ذلك بدرجة مقاربة لمضمون همته وعزيمته. الإحباط هو الأخطر من بين تلك العوامل. ذكرت لكم الخوف، البخل، الفشل، وقصدت به مجموعة الفشل بكل العناوين التي مرت. العامل الرابع الإحباط، والإحباط صوره كثيرة جدا تختلف باختلاف الناس وباختلاف المشاكل التي تكون محيطة بهم، لكن أخطر الإحباط ونحن نتحدث هنا في جو ديني عقائدي، وفي الجو الديني العقائدي هناك مواجهة على طول الخط فيما بين الحق والباطل في كل المستويات، في مستوى العقل، في مستوى القلب والوجدان، في مستوى الأحاسيس والعواطف، في مستوى دواخل النفس، وفي مستوى الواقع الخارجي الذي يكثر فيه الاختلاف في جميع الاتجاهات فيما بين الحق والباطل، على مستوى الناس، على مستوى الحكومات، على مستوى الأوضاع الاجتماعية، الأوضاع السياسية، في كل جانب من جوانب حياتنا المختلفة. لكن من أخطر هذه الصور حينما يكون الإنسان بهذا الوصف لا يبالي أكان مع الحق أم مع الباطل، هذا هو أخطر أنواع الإحباط. هو يعرف الحق وهو يعرف الباطل، قطعا مراتب معرفة الحق ومعرفة الباطل تختلف باختلاف مدارك ومراتب عقول الناس، وباختلاف تجاربهم، وباختلاف معاناتهم، إلى أمور أخرى كثيرة. لكن هناك من الناس من له معرفة بالحق وله معرفة بالباطل، ولكنه يصاب بالإحباط، وهذا الإحباط يقوده إلى هذه الحالة، فهو لا يبالي أكان مع الحق أم مع الباطل. الذي يبالي به مصالحه الشخصية، وربما في بعض الأحيان لا يبالي حتى بمصالحه الشخصية، وإنما يترك الأمور تجري هكذا كما تجري، وهذا هو من أخطر أنواع الإحباط. لا يبالي أكان مع الحق أم مع الباطل. وهناك صورة أخرى، وهي صورة سيئة جدا من صور الإحباط، حين ينقلب عنده الحق باطلا والباطل حقا، والأساس في ذلك مصالحه، والأساس في ذلك عواطفه، والأساس في ذلك هواه ورغباته، فينقلب عنده الحق باطلا والباطل حقا، والميزان هو مصالحه الشخصية، هو رغباته الذاتية. صور الإحباط لا تنحصر بهاتين الصورتين، من أن الإنسان يعرف الحق ويعرف الباطل ولكنه لا يبالي أكان مع الحق أم كان مع الباطل، أو أنه سيكون في حالة ينقلب فيها الحق عنده باطلا والباطل حقا على أساس مصالحه، فحيثما تكون مصلحته هناك الحق، وحيثما لا تكون مصلحته هناك الباطل. كثيرون من الناس هكذا يعيشون ويموتون هكذا، حالة خطيرة وخطيرة جدا. فالإحباط الذي أتحدث عنه هو بالحقيقة انقلاب لمنظومة القيم عند الإنسان في التمييز بين الحق والباطل، وتلك كارثة كبيرة جدا. إنني أتحدث في أجوائنا الدينية الشيعية العقائدية المهدوية في جو الانتظار وجو المرابطة في فناء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. في الآية السادسة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الحديد والتي بعدها أيضا: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الآية التي بعدها: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. الآيتان بحسب تفسير علي وآل علي الذي بايعنا عليه في الغدير في شؤون الثقافة المهدوية، الروايات صريحة عن آل محمد في بيان مضمون هاتين الآيتين: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، إنه أمد الغيب. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها بظهور القائم صلوات الله وسلامه عليه. والروايات تقول: فإن الكافر ميت، حياة الدين تكون بظهور إمام زماننا، وحياة الأرض كذلك حينما تشرق الأرض بنور ربها بنور إمامها، هكذا تقول كلمات قرآنهم وهكذا تقول كلمات تفسيرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طول الأمد يقود إلى قسوة القلوب، الآية واضحة، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. الأمد في اللغة يعني الوقت، الأمد في اللغة يعني الغاية الزمانية، فطال عليهم الأمد، طال عليهم وقت الغيبة وما أدركوا وقت الظهور الشريف. هذه الحالة تقود إلى قسوة القلب، ولكن متى؟ وأعتقد أنني قد قرأت عليكم في الحلقة الماضية ما جاء في دعاء الغيبة المروي عن الناحية المقدسة. العبائر التي قرأتها عليكم كانت تشتمل على المضامين التي تتحدث هاتان الآيتان عنها، لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، لكنني وبشكل موجز سأشرح لكم ما المراد من طول الأمد الذي يقود إلى قسوة القلب، وقسوة القلب هي التي تكون سببا في حصول حالة الإحباط عند الإنسان، خصوصا في الصور التي أشرت إليها، حينما يكون الإنسان عارفا بالحق وعارفا بالباطل ولكنه بسبب إحباطه لا يبالي أكان مع الحق أم كان مع الباطل. هذا الإحباط سببه قسوة القلب، حينما يكون القلب قاسيا فحينئذ لا يتأثر بمدى معرفته بالحق ومعرفته بالباطل، تكون الأمور متساوية عنده ولا يبالي بأي طرف سيكون معه ما دامت مصالحه محفوظة، ما دامت رغباته متحققة، فإن الأمرين متساويان عنده، يتساوى الحق والباطل، كل ذلك بسبب قسوة القلب. ومن أسباب قسوة القلب في ما أتحدث عنه، نحن نتحدث في أجواء إمام زماننا، من أسباب قسوة القلب هذه حينما يرتبط تفكير الإنسان وحينما يتأكد توجه الإنسان إلى أنه لا بد أن يدرك عصر الظهور وتتحول عقيدته في إمام زمانه بدلا من خدمة إمام زمانه إلى خدمة نفسه، حينما يكون ذهن الإنسان مشدودا إلى عصر الظهور لتحقيق مراده الشخصي فإنه قد خرج من دائرة خدمة إمام زمانه ودخل في دائرة خدمة نفسه، وهذا ما حدثتكم عنه في يوم أمس عن المرابطة في فناء النفس. فحينما يطول الأمد، يطول الوقت، يتأخر الظهور، فلا يجد الإنسان أنه قد حقق مراده ويصيبه اليأس بسبب ذلك، فحينئذ سيقسو قلبه، وبالتالي يتساوى عنده الأمر، يتساوى عنده الحق والباطل. وهنا يدخل الشيطان من أوسع الأبواب إلى باطن الإنسان كي يعبث فيه. هنا يبدأ الإنسان كي يخطط لأمور بديلة، وهنا تنشأ الفرق الضالة، وهنا تنشأ الادعاءات من أن فلانا هو الإمام، ومن أن فلانا هو الذي في المنزلة الكذائية. لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، فهذا سيجعل الباب مفتوحا على كل الاحتمالات، وأنا أريد أن ألملم أطراف حديثي بقدر ما أستطيع. المرابطة في فناء النفس تقود الإنسان إلى الادعاءات. المرابطة في فناء الإمام بالوصف الذي حدثتكم عنه، أن يرابط الإنسان مرابطة الأحرار، هنا يستطيع الإنسان أن يدرك الأمان، أن يكون في فناء القرية الظاهرة الآمنة. مر الكلام في هذا، لا أريد أن أعيده. طول الأمد بهذا الوصف وبهذا المعنى الذي أشرت إليه يقود إلى قسوة القلب، والبداية تكون من عدم تفاعل قلب الإنسان مع المعرفة الصحيحة. حينما يعرض قلب الإنسان عن المعرفة الصحيحة، فحينئذ سيدخل في متاهة لها أول ولكن ليس لها آخر. لماذا يعرض القلب عن المعرفة الصحيحة؟ يعرض القلب عن المعرفة الصحيحة حينما لا يستشعر عظمة نعمة الولاية عليه، وهذا له أسباب، والكلام في أسباب ذلك قد يطول، لكنني سأجمل لكم أهم الأسباب، ولكن بعد الفاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام، بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعوى، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره.
عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار. ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه.
هناك منطقان، هناك منطق ترابي وهناك منطق علوي يمكنني أن أصفه بالمنطق الغيبي. إذا ما توجه الإنسان بفكره وبمضمونه النفسي إلى المنطق الترابي فإن نظره سيكون ضيقا، والنظرة الضيقة ستفقده القدرة على الصبر الجميل. هناك صبر جميل وهناك صبر لا يوصف بالجميل، لا يوصف بالقبيح، هناك صبر وهناك صبر جميل. الصبر الجميل هو الصبر الذي نحتاجه في الأجواء التي أتحدث عنها. حينما يتوجه الإنسان في تفكيره إلى المنطق الترابي، والمراد من المنطق الترابي هو منطق حساب النتائج وفقا للربح والخسارة الحسية المادية، فحينما يوزن الدين، أنا لا أتحدث عن تجارة في الأسواق، أنا أتحدث عن عقيدة، عن معرفة، عن دين، ولذا فإن خطابي هذا خطاب خاص للذين يتذوقونه في أجواء عقيدتنا الدينية الشيعية المهدوية. الإنسان حين يزن دينه وملابسات دينه وفقا للمنطق الترابي فإنه سيقع في مشكلة كبيرة جدا، إنها مشكلة الإحباط الذي تحدثت عنه قبل قليل بالإجمال. نحن في ما نحن فيه بحاجة أن نتوجه إلى المنطق العلوي وليس إلى المنطق الترابي. حينما نزن الأمور بالمنطق الترابي ويواجهنا، هناك أمور ستواجهنا، إذا ما واجهتنا هذه الأمور في مسيرتنا الدينية العقائدية، في أداء رسالتنا الدينية العقائدية، إننا قطعا سنصاب بالإحباط. المنطق الترابي يقودنا إلى نظرة ضيقة، والنظرة الضيقة لما حولنا ستقودنا إلى فقداننا للصبر الجميل، وفقداننا للصبر الجميل وهو الصبر الذي يريده منا إمام زماننا، سنتحول من حالة الحماس العقائدي إلى حالة الإحباط. ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن هذه الكلمة في حديث قال عنه إمامنا الصادق من أنه لا بد أن يكتب بالذهب، بماء الذهب؟ هذا حديث قيمته أن يكتب بماء الذهب، أن يكتب بالذهب، الذي أوله نفس المهموم، لظلمنا تسبيح. أنا أريد أن أقف عند هذه الجملة. وهمه لنا عبادة، المراد من همه هنا هو الهاجس الذي يسكن المؤمن، ليس المراد من الهم هنا الحزن. نفس المهموم ذلك هو الحزين، أما همه لنا عبادة يعني همته، يعني عزيمته، يعني حماسه العقائدي. نفس المهموم نفس المحزون الذي أصابه الهم وهو الحزن، أما همه هنا فإن الهم له دلالة أخرى. هنا الهم هو الهمة والعزيمة، إنه الحماس العقائدي. وهمه لنا عبادة، حماسه العقائدي هو العبادة، وذلك هو الانتظار والمرابطة. أفضل عبادة أمتي انتظار الفرج، وانتظار الفرج هذا هو الذي تتحدث عنه سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا رابطوا إمامكم. إنها مرابطة الأحرار. فإذا ما توجهنا إلى المنطق الترابي صارت نظرتنا ضيقة، وحينئذ سنفقد الصبر الجميل. وإذا ما فقدنا الصبر الجميل فإننا سنكون محبطين حينئذ، فاقدين للحماس العقائدي. أمور ستواجهنا إذا أردنا أن نواجهها بالمنطق الترابي، فإن النتيجة هي الإحباط. حينما نعمل في إحياء أمرهم، وحينما ننتظر في فناء إمام زماننا، ونرابط ممهدين لأمره ولو بمستوى دواخل نفوسنا، في أي مستوى من مستويات التمهيد لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، حين نواجه النتائج، حين نتفحص النتائج من عملنا فلا نجد نتائج ملموسة ومحسوسة على أرض الواقع، ونحسب ذلك بحساب المنطق الترابي، قطعا سيقودنا ذلك إلى الإحباط، سيقودنا ذلك إلى اليأس. فلا وجود لنتائج ملموسة ومحسوسة حينما نواجه هذا الأمر يقودنا ذلك إلى الإحباط. حينما نرى غلبة الباطل في الواقع المحسوس ولا نرى للحق من انتصار من غلبة واضحة، ونرى الباطل على طول الخط هو الذي يتغلب في الواقع المحسوس، حينما نتعامل مع هذه الظاهرة وفقا للمنطق الترابي الذي يحسب الأمر بحساب أعمارنا وبحساب مصالحنا الشخصية وبحساب ما يعود إلينا وعلينا من نفع أو ضرر، فإننا سنحبط ونحبط ونحبط. حينما نرى صعوبة بل في بعض الأحيان استحالة إثبات الحق، إما بسبب الظروف الموضوعية أو بسبب انعدام نصرة الجمهور للحق، بسبب خذلان الجمهور للحق، فنرى صعوبة إثبات الحق، ونرى أن الجمهور وأن الأقوياء يستهزئون بالحق ومن الحق ومن أصحاب الحق. حينما تكون الأمور هكذا ونقيس ذلك بالمنطق الترابي لا بالمنطق العلوي لا بالمنطق الغيبي، هذه الأمور إذا قيست بالمنطق العلوي فإنها لا تؤثر في تكويننا النفسي ولا تؤثر في ثباتنا وفي مرابطتنا مرابطة الأحرار في فناء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأمور تؤثر فينا إذا ما بدأنا نقيس الأمور وفقا للمنطق الترابي. حينما لا نجد نتائج ملموسة ومحسوسة على أرض الواقع، حينما نرى غلبة الباطل في واقعنا الحسي، وحينما نجد صعوبة إثبات الحق بل قد يكون مستحيلا في بعض الأحيان بسبب الظروف المساعدة لأهل الباطل وبسبب خذلان الجمهور للحق، ونقطة أخرى حينما نرى إعراض القريبين منا عن الحق أو أنهم يقبلون الحق ثم يرتدون عنه، ومرادي من القريبين إما من أسرنا أو من عشائرنا أو من أصدقائنا أو من رفاق الطريق وممن شاركنا في إحياء أمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لا أتحدث عن حالة شخصية تخصني مع أنني أمتلك من التجارب الكثيرة في هذا الشأن ابتداء من حال أسرتي وانتهاء بالبعيدين عني، هذا أمر يطرأ على الجميع لأن هؤلاء يواجهون هذه الأمور التي تقدم ذكرها ويتعاملون معها بالمنطق الترابي فيقودهم ذلك إلى الإحباط، ولذا فإن القضية هذه واضحة في سيرة الأنبياء وفي سيرة الأئمة. انظروا إلى أبينا آدم، إلى الأسرة الأولى، والأرض كانت خالية من الناس، ولم يكن هناك من حاكم ظالم ولا من صراع سياسي أو اقتصادي كبير. الأرض كانت خالية، عدد قليل يمثل الأسرة الأولى على الأرض، قابيل وهابيل أولاد أبينا آدم. قابيل قتل هابيل، والجريمة كانت بسبب العقيدة، لأن هابيل اختاره الله وصيا لآدم، وقابيل رفض ذلك وحسده فقتله. هذا بحسب ثقافة الكتاب والعترة، المخالفون يقولون شيئا آخر. على أي حال، هذه الأسرة الأولى، أسرة صغيرة على وجه الأرض، وإذا بأفراد الأسرة هكذا يفعلون، إنهم أبناء أبينا آدم، أبناء آدم الذي هو صفوة الله كما نسلم عليه في زياراتنا الشريفة. آدم صفوة الله وهؤلاء أولاده، وإذا بقابيل يقتل هابيل، يقتله أقسى قتله. لا أريد أن أخوض في تفاصيل الموضوع. ومن أبينا آدم إلى أبينا الثاني نوح، إنه شيخ المرسلين والأول من الأنبياء من أولي العزم، إنه أبو البشرية الثاني بعد أبينا آدم. ابتلي بزوجته، زوجته كانت خائنة بحسب أحاديث أهل البيت، الخيانة التي تحدث عنها القرآن، إنها الفاحشة، إنها الفاحشة، خيانة زوجة نوح الفاحشة، أحاديث أهل البيت هكذا تقول. زوجته من أقرب الناس إليه، وابنه الذي أراد له نوح أن ينجو معه في سفينة الله، في سفينة محمد وآل محمد، ولكنه لجأ إلى جبل كي يعتصم من الماء وراح وذهب مع الطوفان. فهذا نبي في أسرته، زوجته وهذا ولده، هذا ابنه. ومن نوح، إذا ذهبنا إلى نبي الله صالح، فقد ابتلي بزوجة كانت تستهزئ به وتسخر منه بين أتباعه وأمام ضيوفه وزواره، حتى في غيابه، حتى لو لم يكن موجودا. زوجة مؤذية إلى أبعد الحدود، تسخر من وتنفر الناس من وتبعد الناس عنه، حدثتنا الروايات بذلك. ومن صالح النبي الله إلى إبراهيم خليل الله، وإلى الصراع في داخل بيته، بين زوجته سارة وزوجته هاجر، وهذا الصراع والخلاف لا زالت آثاره إلى يومنا هذا بين أبناء سارة وبين أبناء هاجر، وللكلام تفصيل في الروايات والأحاديث. ومن إبراهيم إلى ولده يعقوب، وماذا فعل أولاد يعقوب بأخيهم يوسف النبي؟ وماذا فعلوا بعد ذلك بأبيهم؟ بعد أن فعلوا ما فعلوا بأخيهم يوسف، آذوا أباهم كثيرا وظلوا يستهزئون به ويحقرونه بحسب آيات الكتاب الكريم. ومن نبي الله يعقوب إلى نبي الله لوط الذي كان مرافقا لقريبه إبراهيم وهاجر معه من العراق إلى بلاد الشام، زوجته زوجة لوط كانت خائنة هي الأخرى، وفي الروايات أيضا من أن خيانة زوجة لوط كانت الفاحشة، أحاديث أهل البيت هي التي أخبرتنا بذلك. التفاصيل كثيرة في تاريخ الأنبياء. موسى النبي بعد وفاته كان وصيه من بعده يوشع ابن نون، من الذي خرج عليه وأخرج الأمة لقتاله؟ إنها زوجة موسى الصفراء الصفيراء في رواياتنا، وفي كتب اليهود والنصارى صفورة، صفورة في كتب اليهود والنصارى هي الصفراء والصفيراء في كتبنا. هذه جيشت الجيوش وخرجت بالأمة تضللها محاربة لوصي موسى يوشع. أتعلمون من هي هذه زوجة موسى؟ إنها ابنة شعيب النبي، تلك التي جاءته تمشي على استحياء مثلما جاء ذكرها في سورة القصص لما توجه موسى تلقاء مدين، ولما قام بالسقي لأغنام شعيب، الحكاية التي حكاها لنا القرآن وحدثتنا الروايات بتفاصيلها. فبنت شعيب التي جاءت تدعو موسى، جاءته تمشي على استحياء، هذه هي صفورة، هي الصفراء، هي الصفيراء التي قادت الجيوش لحرب وصيه. أما عيسى فمن بين خواصه هو الذي غدر به من أقرب الناس إليه، وقصة عيسى معروفة، أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل. أما ما تذكر كتب اليهود عن أولاد النبي الحكيم سليمان فكلام كثير قد يصح جميعه قد يصح بعضه، لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل. وأما نبينا صلى الله عليه وآله فذلك عمه أبو لهب، أبو لهب هو ابن عبد المطلب، هو عم رسول الله صلى الله عليه وآله، هو وأسرته، هو وزوجته. والقرآن حدثنا عن نساء النبي في سورة النور، في سورة التحريم، وفي سورة الأحزاب. نساء النبي بعضهن آذين النبي أذى شديدا، وآذين أهل البيت، آذين عليا وآذين فاطمة شديد الأذى، والنبي في رواياتنا قتلته بعض نسائه بالسم، سممته بعض نسائه. إمامنا الحسن المجتبى زوجته قتلته بالسم لأجل أن تتزوج يزيد بن معاوية. المرأة التي تفعل هذا مع الإمام الحسن المجتبى إنها تفعل كل شيء. ولده الحسن المثنى من بعده، إنني أتحدث هنا عن الأولاد المباشرين للأئمة، لا أتحدث عن الأحفاد، فتلك حكاية طويلة. الحسن المثنى الابن المباشر للحسن السبط، ماذا فعل بإمامنا السجاد وماذا فعل بإمامنا الباقر؟ لقد فعل الأفاعيل معهم بسبب الأموال، لأجل الأموال. عبد الله ابن الإمام الصادق ماذا فعل بإمامنا الكاظم؟ لقد ادعى الإمامة وأسس له دينا، إنهم الفطحية الذين قالوا بإمامة عبد الله ابن الإمام الصادق الذي يتكنى به الإمام الصادق أبو عبد الله، والذي يعرف بعبد الله الأفطح. ادعى الإمامة وفعل ما فعل بإمامنا الكاظم. جعفر الكذاب ابن الإمام الهادي وأخو الإمام الحسن العسكري وعم صاحب الزمان، ماذا فعل بإمام زماننا؟ بل ماذا فعل بأسرة أخيه الإمام الحسن العسكري بنسائه وجواريه؟ التفاصيل كثيرة. أئمتنا هكذا يقولون، لا زال هذا الدين، لا زال هذا الأمر يؤيد بالأباعد فالأباعد. إذا أردنا أن ندرس تأريخ أصحاب أئمتنا، النسبة الأغلب من غير العرب، من الموالي، من الفرس وغير الفرس. الموالي هم الأكثر في أصحاب الأئمة، وخصوصا في المقربين منهم. العرب قلة، والعرب بالقياس إلى الهاشميين أكثر. أصحاب الأئمة ورواة الحديث من الهاشميين قليلون جدا بالقياس إلى العرب، وعرب قريش بالقياس إلى عرب القبائل الأخرى أقل. لا زال هذا الدين، لا زال هذا الأمر يؤيد بالأباعد فالأباعد. حكاية اليمان هكذا، النجف التي هي قريبة من علي وآل علي إنها دار علي وآل علي، راية الهدى لا تأتي منها، تأتي من خراسان، والراية الأهدى تأتي من اليمن، والرايات المشتبهة تخرج من النجف. حينما نواجه هذه الحقائق ونتعامل معها بالمنطق الترابي سيقودنا ذلك إلى الإحباط، قطعا سيقودنا ذلك إلى الإحباط. لكننا إذا تعاملنا مع ما يواجهنا بالمنطق العلوي فإن الأمر سيكون مختلفا جدا. رسول الله صلى الله عليه وآله آذاه أصحابه كثيرا في حياته، ولطالما خذلوه وفروا من سوح الجهاد. هذه الصفة كانت واضحة في أصحاب النبي، والقرآن كررها، كرر الحديث عنها. لذا في خيبر حينما تحدث عن أمير المؤمنين وقال من أنني سأعطي الراية غدا رجلا كرارا غير فرار، كرارا غير فرار. لماذا؟ لأن الصحابة فرارون وليسوا فارين، الفرار هو الذي يفر دائما. النبي عباراته دقيقة جدا، قال إني أعطي الراية غدا رجلا، هذا الرجل ما هو وصفه؟ كرار غير فرار، هو كرار لا شأن لنا به، الصحابة فرارون. ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، ما قال عنهم من أنهم فارون، قال عنهم فرارون. يعني هذه الصفة ملازمة لهم، دائما يفرون من سوح الجهاد. علي هو الكرار، أما هم فلان 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 أولئك هم الفرارون. وهذا الحديث معروف موجود في كتبنا وكتب القوم، من أن رسول الله في خيبر أعطى الراية لمن؟ لرجل كرار ما هو بفرار، لا كالصحابة الفرارين. وحينما استشهد رسول الله صلى الله عليه وآله مسموما مقتولا مثل ما حدثنا أئمتنا على يد بعض نسائه، الأمة ارتدت بكاملها إلا ثلاثة. وهذا المضمون موجود حتى في كتب المخالفين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. عودوا إلى باب صفة الحوض في الكتابين فإنكم ستجدون الأحاديث عندهم من أن أكثر الصحابة رجعوا القهقرة، رجعوا القهقرة، رجعوا إلى الجاهلية وإلى كفرهم وإلى شركهم، رجعوا القهقرة. أحاديث صفة الحوض في البخاري ومسلم أحاديث كثيرة وفيرة، راجعوها ستجدون هذا المعنى واضحا. لو كان عندي متسع من الوقت لأوردت لكم هذه الأحاديث، لكنكم راجعوها. إذا واجهنا هذه المعاني وهذه الصور وهي تواجهنا على طول الخط، لأننا سنواجه في الفترة القريبة من ظهور إمام زماننا سنواجه الشيعة وهم يتهيئون لحرب إمام زماننا في العراق. سنجد النجف مبايعة للسفياني، الروايات تحدثنا بذلك، وسنجد شيعة العراق يبايعون السفياني بسبب مراجعهم، بسبب مراجع النجف، وسنجد أن السفيانيين في النجف يبحثون عن أشياع علي وآل علي، إنهم أنصار الحجة بن الحسن. وصاحب السفياني قائده في النجف يعلن الجوائز المالية لقطع رؤوسهم. كل هذا إذا تعاملنا معه في حينه أو ما يشابه ذلك في أيامنا هذه، إذا تعاملنا معه بالمنطق الترابي فإنه سيقودنا إلى الإحباط. لكننا إذا تعاملنا معه وفقا لقواعد المنطق العلوي فإن الأمر سيكون مختلفا جدا. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. منذ 40 سنة وأنا في هذا الطريق، هذه الآية منذ 40 سنة وأنا أعود إليها وأقف عندها، وإلى هذه اللحظة وكلما رجعت إليها وجدتها جديدة وكأنني ما قرأتها من قبل. إنها الآية 110 بعد البسملة من سورة يوسف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. هذا الحديث ما هو عني ولا عنكم، حديث عن الرسل، وقطعا الرسل مراتب، والآية هنا تتحدث عن الرسل الذين هم أشياع محمد وآل محمد، فالرسل والأنبياء من شيعتهم، من شيعة محمد وآل محمد. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وظنوا أنهم قد كذبوا، هذه قد جاءت قبل الفعل الماضي، قد حين تأتي قبل الفعل المضارع تفيد التقليل، قد يذهب فلان، قد يأتي، قد يأكل، هناك احتمال أنه يأكل، أنه يأتي، قد يذهب، قد يأكل، قد يقرأ، ولكن إذا جاءت قبل الفعل الماضي فإنها تؤكد تحقق وقوع الفعل. قد سافر قطعا هو في حال سفر الآن، قد سافر، قد جاء، قد أقبل، قد نام، إنه يغط في نومه الآن، قد نام، قد أكل، إنه تناول طعامه وانتهى من ذلك، قد أكل. إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وظنوا أنهم قد كذبوا، هنا ظنهم لا يرتبط بأصل رسالتهم، فهذا الأمر لا يتصور في الرسل، وإنما ظنهم يرتبط بما أخبروا به من الأحداث، وهذا الإخبار من قبل الملائكة. الملائكة في تصور هؤلاء الرسل أنهم يكذبون، قطعا الرسل لا يعتقدون أن الملائكة يكذبون، وإنما المراد من ذلك أن ما جاءهم من المعلومات ومن التفاصيل جاءهم في مستوى من مستويات الإخبار فيما هو يقع في لوح المحو لا في لوح الإثبات، ما يجري عليه البداء مع الظروف المحيطة بهم. لاحظوا العجب هنا، حتى إذا استيأس الرسل، استيأس الرسل معناها يختلف عن يأس الرسل، يأس الرسل أصابهم اليأس، حتى إذا استيأس الرسل إنهم هم بأنفسهم يبحثون في تفاصيل الأمور التي يريدون منها أن تكون سببا لتأكيد حالة اليأس عندهم بسبب صعوبة الظروف، فأي معاناة عاشها هؤلاء، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. لا أجد وقتا للتوغل في هذه الآية، لكنني أعدكم إذا وجدت وقتا مناسبا سأفتح الحديث بشكل مفصل بخصوص هذه الآية الشريفة التي رافقتني في طريق طويل ورافقتها في طريق طويل منذ 40 سنة وأنا أغدو وأروح على هذه الآية، إنها تتحدث عن أعجب أحوال الرسل وعن أدهى الحالات التي يواجهها أصحاب العقيدة الذين يحملون رسالة، خصوصا ونحن نتحدث في أجواء إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. في كل ذلك نحن نحتاج إلى المنطق العلوي. مشكلتنا في المنطق الترابي، نحن نحتاج إلى المنطق العلوي. وعدتكم في الحلقة الماضية أن أتناول شيئا من قواعدي من مفاهيمي المنطق العلوي، وقد جئت بنهج البلاغة بنهج الحق، الأولى أن يسمى بنهج الحق، هذا هو أعظم كتاب تحدث بشكل واسع ودقيق عن الحق، عن منطق الحق. أفليس الحق مع علي وعلي مع الحق؟ والحق يدور مع علي حيثما دار. إذا أردتم أن تعرفوا منطق الحق هنا عند علي، فنهج البلاغة هو هذا، نهج الحق. لكنني لا أجد وقتا كافيا كي أتناول ما أردت أن أتناوله مما جاء في نهج البلاغة الشريف في هذه الحلقة، سأتركه إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. كان في نيتي أن أتناوله في هذه الحلقة، لكنني أرى الوقت يجري سريعا وعندي بقية من الحديث لا بد أن أشير إليها. أتمنى عليكم أن تعودوا إلى هذه الآية، إنها الآية 100 بعد البسملة من سورة يوسف، آية تتحدث عن وضع عجيب
تواجهه الرسالات وأهل الرسالات، تواجهه العقائد وأهل العقائد، حتى إذا استيأس الرسل مرة ييأس الرجل يصيبه اليأس، ومرة يستيئس الرجل، يستيئس الرجل يذهب يبحث بنفسه، استيأس، استنتج، استخرج، استحلب، يبحث في الأوضاع التي تحيط به، يبحث عن أمور هو يطلب منها أن يتحقق اليأس في نفسه. لماذا؟ لأن الأمور المحيطة به من كل جانب توصله إلى هذه النتيجة. أنا لا أقول من أن المنطق هنا منطق ترابي، أقول من أن الواقع كان مستحكما ومستحكما عليهم، على الرسل، على أصحاب الرسل، على أصحاب الرسالات، على أولياء أهل البيت. هذا الظرف مر في حياة أولياء أهل البيت، والرسل من أولياء أهل البيت، هذه الظروف مرت على أولياء أهل البيت ولا زالت تمر وستبقى إلى عصر ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. لذلك يسمى في ثقافة الكتاب والعترة، يسمى اليوم الذي يظهر فيه إمام زماننا يسمى بيوم الخلاص، حتى يحين موعد الخلاص فإن هذه الأوضاع ستبقى. إذا تعاملنا معها بالمنطق الترابي فإننا سنذهب مسرعين إلى الإحباط، وإذا تعاملنا معها بالمنطق العلوي فإننا سنتجاوز تلك الصعاب كما يعبر عنها أمير المؤمنين، إنها الغمرات. أمير المؤمنين يوصينا أن نخوض الغمرات في الحق. سأقرأ عليكم هذا المضمون في حلقة يوم غد، إنها الغمرات، يوصينا أن نخوض الغمرات في الحق. لن أطيل عليكم كثيرا، أذهب بكم إلى النقطة الخامسة. ذكرت لكم من أننا قد نواجه اللا نتائج ملموسة ولا محسوسة، ونرى غلبة الباطل في الواقع الذي يحيط بنا، ونرى صعوبة إثبات الحق، بل قد يكون ذلك مستحيلا بسبب الظروف الموضوعية أو بسبب خذلان الجمهور، وقد نرى ونعايش إعراض القريبين منا عن رسالتنا، عن عقيدتنا، من أسرنا الصغيرة، من أسرنا الكبيرة، من أرحامنا، من عشائرنا، من أصدقائنا، من أبناء جلدتنا،
بل حتى من الذين رافقونا في هذا الطريق وصلوا إلى مكان وتعبوا، نظروا إلى الأمور وفقا لقواعد المنطق الترابي. في هذا الطريق لقد رأيت الكثير، لا أريد أن أحدثكم عن تجاربي ومعاناتي، يمكنكم أن تتخيلوا 40 سنة من صراع متواصل ما هدأ ثانية واحدة. لقد رأيت الكثير الكثير في هذا الطريق، كثيرون جاءوا، كثيرون غادروا. صدقوني وأقولها لأبنائي وبناتي، كثيرا ما أسافر عبر المطارات، فحينما أذهب إلى المطار وأجلس في صالات الانتظار، في الصالات الكبيرة التي يتحرك فيها الناس قبل أن يعلن موعد الطيران كي أذهب إلى البوابة الخاصة بالطائرة التي سأستقلها، فحينما أجلس في الصالات الكبيرة خصوصا مثلا في مطار هيثرو هنا في لندن، وأرى هذه الحركة الدائبة، إنني أرى الدنيا، أرى الناس، هذا الذي يصعد إلى الأعلى وهذا الذي ينزل إلى الأسفل، وهذا الذي يذهب يمينا وهذا الذي يذهب شمالا، وهذا الذي يحمل حقيبة كبيرة وهذا الذي يحمل حقيبة صغيرة، وهذا الذي لا يحمل شيئا، وهذا يصطحب امرأة، وذاك يصطحب عائلة، وهذا يصطحب صديقا. الملابس مختلفة، ألوان الناس مختلفة، ولكن الجميع سيذهبون. هذه هي الدنيا في هذه المسيرة الطويلة، هكذا كان الطريق، كثيرون يأتون، كثيرون يغادرون، كثيرون يصيبهم التعب والملل، كثيرون يشككون، كثيرون كثيرون كثيرون. هذا هو الطريق. إعراض القريبين أو ارتدادهم بعد أن كانوا معك يعطونك ظهوره. خامسا، غلبة شعور الوحدة والغربة والوحشة. وطوبى للغرباء، إنهم غرباء العقيدة، غرباء المعرفة. طريق الحق هو طريق الوحشة، كما يقول سيد الأوصياء: ما ترك لي الحق من صديق. غلبة الشعور بالوحدة والغربة والوحشة إذا ما فتح الإنسان أبواب قلبه للوحدة والغربة والوحشة، وتعامل مع الموضوع بالمنطق الترابي، إنه يذهب مستقيما مسرعا باتجاه الإحباط. والإحباط الناشئ من الشعور بالوحدة والغربة والوحشة إحباط خطير جدا، هو أخطر أنواع الإحباط. قد يقود الإنسان إلى الانتحار من أخطر أنواع الإحباط قطعا. ونحن نتحدث في الأجواء العقيدية إنه يقوده إلى الانقلاب الكامل على العقيدة حتى يعود مستهزئا بالعقيدة التي كان يؤمن بها. من أخطر أنواع الإحباط، إنه أخطر من أخطر أنواع الإحباط، إنه أخطر من الأنواع التي حدثتكم عنها حينما يتساوى الحق والباطل عند ذلك المحبط بسبب الأمور التي تقدم ذكرها. أما حينما يكون الإحباط بسبب غلبة شعور الوحدة والوحشة والغربة على قلب الإنسان وعلى باطن مضمونه وعلى كيانه، إنه سيعود منقلبا انقلابا خطيرا على عقيدته بكل تفاصيلها وبشكل سيء إلى أبعد الحدود وبعدائية منقطعة النظير. هذا هو الذي سيكون. وأنا لا أحدثكم عن خيالات، وحق الزهراء هذه المعاني عايشتها على المستوى الشخصي، وعايشتها على الذين من حولي في الدوائر القريبة مني أو في الدوائر البعيدة عني. لقد تقلبت في هذه الأجواء كثيرا، وأعتقد أنكم تستشعرون ذلك من حديثي وأنا أحدثكم. فما أنا بالذي أسطر الكلام هنا تسطيرا لفظيا، إنها نفثة يسيرة من معاناة عايشتها طويلا، لكنني أردت أن أوضح لكم شيئا قد تستفيدون منه. أردت أن أنقل لكم تجربة ولو بحدود مقتضبة، لعل في ذلك خيرا ولعل في ذلك علما نافعا تنتفعون منه. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البام عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان. الخلاصة من كل ما تقدم في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة فيما يرتبط بمجموعة الأسباب والعوامل التي إذا ما طرأت على الإنسان أو كانت جزءا من الظروف المحيطة به وهي ستشكل عائقا كبيرا ومانعا قويا من أن يوفق في أن يرابط في فناء إمامه مرابطة الأحرار من كل ذلك. زبدة المخض، هناك منطقان كما أشرت في بداية حديثي إليهما، منطق ترابي يكون القياس على أساس الربح والخسارة المحسوسة بحسب موازين أهل الدنيا. حين أتحدث عن موازين أهل الدنيا إنني أتحدث عن الموازين التي نعرفها في حياتنا اليومية، ليس ذما لأهل الدنيا هنا. نحن في حياتنا اليومية نتعامل مع شؤون الحياة المختلفة بمنطق ترابي وفقا لحسابات الربح والخسارة، وهذا شيء لا بأس به في شؤون حياتنا اليومية، بل هو أمر ضروري. المنطق الترابي يشكل مشكلة كبيرة إذا ما تعاملنا به مع شأننا العقائدي، مع واقعنا الديني. علينا أن نتعامل هناك وفقا لقواعد المنطق العلوي، لأننا في أجواء العقيدة وفي أجواء النشاط الديني وفي أجواء خدمة إمام زماننا ندخل في ساحة يصطرع فيها الحق والباطل، وحينما نكون في ساحة دينية يصطرع فيها الحق والباطل على مستوى العقل، على مستوى القلب، على مستوى العواطف والمشاعر والأحاسيس، على مستوى عملنا في حياتنا الدنيوية، على مستوى علاقاتنا بكل أشكالها وأنحائها ومراتبها، إننا بحاجة إلى قواعد المنطق العلوي. هما منطقان، منطق ترابي ومنطق علوي. المنطق العلوي أسسه غيبية، إنه ينظر إلى الأشياء في حقائقها، لا ينظر إلى الأشياء في أبعادها المحسوسة المحدودة. هذه الأبعاد المحسوسة المحدودة نحتاجها في شؤون حياتنا الفيزيائية اليومية، أما في عالم الحقيقة العقائدية فنحن بحاجة إلى منطق آخر، نحن بحاجة إلى المنطق العلوي. لأننا حين تتوجه أنظارنا إلى ساحة العقيدة إنها جزء من دولة الحق، وأما شؤون حياتنا اليومية التي ترتبط بالسوق وقوانينه، بدوائر الدولة وشؤونها، هذا أمر دنيوي وهو جزء من مرحلة تمتد من زمان أبينا آدم إلى يوم الخلاص، إنها جولة الباطل. وجولة الباطل عنوان لهذه المرحلة، لا يعني أن كل شيء فيها هو من الباطل، إنها المرحلة التي يتغلب فيها في أغلب الأحيان الباطل على الحق، فتسمى بجولة الباطل. لا يعني أن الحق ليس موجودا في جولة الباطل، لكن الحق ليس متحكما، ليس متغلبا، ليس ساطعا في كل جنبات هذا العالم. ما يرتبط بجولة الباطل ونحتاجه ضروريا لحياتنا نتعامل معه بالمنطق الترابي، وما يرتبط بمحمد وآل محمد وبشكل مختصر ما يرتبط بإمام زماننا نتعامل معه بالمنطق العلوي. ختاما قبل أن أودعكم أذكركم بالبرنامج الذهبي الذي هو صياغة دقيقة وفقا للمنطق العلوي. الزبدة الذهبية، اعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، وسيكون الحديث في أجواء المنطق العلوي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.